حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
هي نهاية الرحلة نحو الخلود، رأينا الساعة وأشراطها ويوم القيامة وأهوالها لنصل إلى يوم الجزاء، فإما أن تخلد في النعيم وإما أن تخلد في الجحيم. وبهذا سنغلق صندوق الكنز، وقد جمعت كل سبائك البخاري من صحيحه وعددها 500 سبيكة، حين نهديك آخرها مع باب نعيم الجنة وعذاب النار.
سبائك للبخاري.
باب نعيم الجنة وعذاب النار.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل للنار حجابا من الشهوات، فإذا تجرأ العبد على هتك هذا الستر بارتكاب الذنوب والمعاصي فإنه يفتح على نفسه باب النار. وكذلك جعل الله تعالى للجنة حجابا من المكاره، وهي الأمور الشاقة الصعبة، فالنفس قد تكره المواظبة على الصلاة لأجل ما فيها من بذل الجهد، وقد تكره الصدقة لأن النفس مجبول على حب المال وغير ذلك. فإن جاهد العبد نفسه على فعل الطاعات واجتناب المحرمات فإنه يفتح باب الجنة ويكون من أهلها بإذن الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري.
الجنة قريبة من الإنسان كقرب شراك النعل منك. الشراك هو السير الذي يدخل فيه أصبع القدم، ولأن العبد قد يفعل الطاعة لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فإذا هي توصله إلى الجنة. والنار قريبة من الإنسان كذلك، لأن العبد ربما يفعل المعصية لا يلقي لها بالا فيغضب الله سبحانه وتعالى عليه فيدخله النار. فلا تحتقر الشر ولو كان قليلا، فربما يكون فيه سخط الله سبحانه وتعالى.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. رواه البخاري.
تبدأ رحلة الإنسان إلى الحياة الآخرة منذ لحظة وفاته ودخوله القبر، فإن العبد إذا مات عرض عليه مقعده ومصيره في الآخرة صباحا مساء، إما مقعده في النار إن كان من الآثمين الفجار، أو مقعده في الجنة إن كان من الصالحين الأخيار. تخبره الملائكة أن هذا هو مقامك ومقرك إلى أن يبعثك الله إليه، فبؤسا لمن كان قبره حفرة من حفر النار، وهنيئا لمن قرت عينه وكان قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا منهم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري.
يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل النار يكون عذابهم على درجات، ثم ذكر أهونهم عذابا وهو ليس بهين: رجل توضع أسفل قدميه جمرتان، جمرتان فقط، جمرتان من نار جهنم، يغلي دماغه لشدة حرارتهما. يا الله، هذا حال من عذب بجمرتين من جهنم، فكيف بالمخلد في الدرك الأسفل من النار؟ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. رواه البخاري.
حوار يجري بين الله تعالى وبين أهون أهل النار عذابا. يقول الله له: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به، أي لتفك نفسك من العذاب يوم القيامة؟ فيقول الرجل: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا. نعم، قد سأله الله تعالى ما هو أيسر من ذلك في الدنيا، وهو أن يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئا، لكنه عصى وأبى، فلا فكاك ولا خلاص له من العذاب.
عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ الحديث يبدأ بتشويق جميل لتلتفت إليه الأسماع والقلوب. يأتي الجواب: كل ضعيف متضعف، أي كل متواضع هين لين، ومن شدة تواضعه يظن الناس أنه ضعيف محتقر، لكن الناس لا تعلم أنه بهذه الصفة قد بلغ من القوة والرفعة أنه لو أقسم على الله لأجاب الله دعاءه. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبرز صفات أهل النار بأنه عتل، أي فظ غليظ، وجواظ مستكبر، أي متكبر مختال في مشيته، نعوذ بالله من سوء المصير.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. رواه البخاري.
يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشرف على الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء، فمن ضاقت عليهم أحوالهم وذاقوا مرارة الفقر فلم يشغلهم المال وكثرته عن الله تعالى وعبادته، فاكتفوا بالصالحات وتزودوا بالصبر والاحتساب، لهم البشرى في الآخرة بغنى حقيقي أبدي لا حاجة بعده ولا شقاء، وهو الفوز بجنات النعيم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري.
70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. صف لنا أعمالهم يا رسول الله لعلنا نبلغ ما بلغوه. يقول عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون العلاج بالرقية من أحد، وذلك لشدة توكلهم على الله، الصفة الأولى. ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها، الصفة الثالثة. ولا يكتوون، أي لا يتعالجون بالكي بالنار، الرابعة. وعلى ربهم يتوكلون، أي في كل أحوالهم يعتمدون على الله تعالى. فهذه الصفات الأربع: عدم طلب الرقية، وعدم التشاؤم، وعدم الاكتواء، وصدق الاعتماد على الله، من اتصف بها استحق الجنة بغير حساب ولا عذاب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك. رواه البخاري.
أهل الجنة عند دخولها سيكونون جماعات يتبع بعضهم بعضا، فأول جماعة منهم يكونون أكثر حسنا وبهاء على هيئة القمر حين يكتمل بدرا. صفاتهم: لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، فقد طهر الله أهل الجنة من هذه الأقدار. أوعيتهم وأوانيهم من الذهب، ويمتشطون بأمشاط من الذهب والفضة زيادة في التزين والرفاهية، فلا حاجة لهم إليها. وبخورهم هو العود الهندي الذي هو من أطيب البخور، وعرقهم زكي كالمسك في طيب رائحته.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. رواه البخاري.
أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، أي القطعة المنفردة المعلقة بالكبد، وهي أهنأ الأطعمة وألذها وأمرأها. يقول أهل العلم: الحكمة في ذلك أنها أبرد شيء في الحوت، فبأكلها تزول الحرارة التي حصلت للناس في الموقف. ويقول أهل الطب: السمك من أنفع الأطعمة، فهو يقي القلب من الجلطة، وزيته يخفض ضغط الدم المرتفع. نسأل الله تعالى أن يطعمنا زيادة كبد الحوت في الجنة، آمين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري.
في الحديث القدسي قال الله: أعددت لعبادي الصالحين. هذه الكلمات وحدها تجعل القلب يهيم حبا وشوقا أن الله عز وجل أعد بنفسه هذه الجنان، ولم يقل للصالحين فقط، بل قال عبادي الصالحين، يستشعر العبد حب خالقه له. فماذا أعد الله لهم؟ نعيم وجمال وحسن ما لا عين رأت مثله في دار الدنيا، ولا أذن سمعت فيها من المحاسن والجمال الباهر. بل هذا النعيم المقيم لا يمكن أن يخطر على قلب أحد مهما أطلق عنان التفكير في بحر الخيال. لا شيئا من زخارف الدنيا ولا جمال الطبيعة ولا معزوفة من المعازف، كل ما يجيء على بالهم فإنما في الجنة فوق خواطرهم وأفكارهم وتخيلاتهم. وهذا من إكرام الله تعالى لأهل الجنة، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى، آمين.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري.
يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات تزيدنا شوقا إلى جنة المأوى. فامتلاك مساحة ضيقة في الجنة بحجم مساحة وضع الصوت خير من امتلاك الدنيا وما فيها. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الدنيا فانية والجنة باقية، لأن الدنيا منغصة والجنة منعمة. هذا في موضع الصوت. فما الظن بأعلى ما فيها؟ وهو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، آمين.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. رواه البخاري.
يبين النبي عليه الصلاة والسلام الفرق الشاسع بين درجات أهل الجنة. فأهل درجات الجنة الأقل ينظرون إلى مساكن أهل الدرجات العليا فوقهم كما تتراءون الكوكب في السماء، أي كما تنظرون النجم البعيد الغارب في أفق السماء. نسأل الله تعالى من فضله وكرمه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري.
كل ما في الجنة مختلف ومدهش. النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا عن شجرة واحدة من أشجار الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ليس مشيا بل ركوبا. فالفارس الراكب القوي في الجري لا يصل إلى نهاية ظل أغصانها، وهذا وصف الظل فقط، فكيف بطول الشجرة نفسها وأغصانها وأوراقها، بل كيف بباقي الجنة وسعتها. إنه نعيم عظيم ينتظر أهل الإيمان واليقين.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري.
في ليلة مقمرة نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر وقد كان بدرا، فقال للصحابة رضوان الله عليهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يبشر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان بأنهم سيرون الله في الجنة ظاهرا جليا كوضوح رؤية القمر ليلة البدر، لا ينالهم ضيم أي تعب أو ظلم بحيث يراه البعض دون الآخر، لا بل الجميع سيراه. وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، فيا له من يوم ما أعظمه، فيصيبهم من النور والضياء ويجدون من أنس واللذة ما يصغر معه كل نعيم الجنة على ما فيها من أنواع الملذات، ويرجعون إلى منازلهم وقد ازدادوا نورا وضياء. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. رواه البخاري.
يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت. ما أبرد هذه الكلمات على قلوب أهل الجنة حين يتم النعيم بزوال الخوف والأحزان والأكدار، يؤتى بالموت ويذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت. فتأتيهم هذه البشارة لتزيدهم نعيما على نعيم. ويقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. كم هي مرعبة هذه الكلمات التي تقطع أي بصيص أمل في قلوب أهل الكفر والنفاق والإجرام، فيزدادوا عذابا فوق عذابهم. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الخلود في دار السلام. أيها الأحبة، هو الختام والجزاء، سكن المؤمنون الجنان واستقر المجرمون في النيران، اجتهد المؤمن خلال مسيرة الحياة واقتنم فصولها وأحداثها ليفتح على نفسه أبواب الخير والرحمة، منها أبواب ذكرت في هذه الحلقات من مسائل عقدية وعبادات قلبية وطاعات ظاهرية والتزام بحقوق الخالق، وأخرى بعموم الخلق، مرورا بالمعاملة المالية والأحكام القضائية والشؤون الاجتماعية والحقوق الأسرية وقضايا سلوكية وغيرها كثير، كل ذلك لنصل إلى الباب الأخير. أبواب هذه الحلقات وما تحوي من نفائس السبائك جمعها لنا الإمام البخاري برواية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هي ليست مجرد أحاديث وأخبار، بل هي خطوات بالطريق إلى نحو الجنة لمن التزم واستقام، أو نحو النار لمن أجرم وخالف واستهان وجعل مكوثه في الدنيا سخرية ولعبة، أيقن الأول ألا محالة من الوقوف أمام الله، فتاجر مع الله ببيع الدنيا لأجل نيل الآخرة، فكان جزاؤه نعيما لا يبلى في جنة الخلد. وظن الآخر أنها حياة واحدة لا يؤرقه سوى مرور الأيام، فأحب أن يعيش حياته الوحيدة عبدا لشهوته، لاعبا لاهيا لا يضبطه دين ولا تقيده آية ولا ينفعه حديث ولا توقفه حلال أو حرام. همه دنياه ومعبوده الدرهم والدينار، ونعيمه شهواته، فلا مكان له في جنة الآخرة. جاء في هذه الحلقات شرح لخمسمائة حديث تضم كل شؤون الحياة، تسطر للإنسان طريقين وحكايتين، التزم وخاف فأمن ونال الثواب، أو خالف واستكبر فوقع واستحق العقاب، وله أن يختار أي الطريقين يسلك وأي الحكايتين تسطر لتروى عنه. سنسير على الطريق، حتما سنهفو ونخطئ ونقع، لكن سنجد دائما فرصة لتدارك الأخطاء وتصحيح الهفوات ما دام في البدن روح، والفرصة متاحة والأنفاس متتابعة، فإن توقفت الأنفاس وسكتت نبضات القلب فقد فات الأوان. ويا ليتني قدمت لحياتي لن تنفع أحدا، فالآن الآن وقبل الوقوف أمام الله، سارع إلى مغفرة من الله، سارع إلى إجابة المنادي والسير خلف الداعي قبل النفس الأخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل، إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي، إليك سبائك حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي.